بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوه بحسن النية والعمل، وتداركوا ما أمركم الله جل وعلا به قبل حلول الأجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، شرع الله جل وعلا صيام شهر رمضان المبارك، وجعله ركناً من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يسع مكلف أن يجهل وجوب صيام شهر رمضان. والله جل وعلا حينما فرض صيام هذا الشهر إنما فرضه لأجل تقواه، قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. وهذه العبادة أيها المؤمنون، قد ينتاب كثير من الصائمين بعض الأحوال التي يرخص لهم فيها بالفطر في شهر رمضان المبارك، وهذا من تيسير الله عز وجل، ذلك أن هذه الشريعة شريعة يسر وسماحة، وليست شريعة عنة ومشقة. ولذلك يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك هناك أحوال قد يجب فيها الفطر في نهار رمضان، وأحوال قد يرخص فيها لبعض الصائمين الفطر في نهار رمضان مع القضاء. ولعلي في هذه الخطبة آتي على بعض أحوال الصائمين ممن يرخص لهم بالفطر في شهر رمضان المبارك. أولاً، بالنسبة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، هؤلاء الذين لا يستطيعون الصيام، وذلك إما لمرضهم وإما لكبر سنهم، فإن الله جل وعلا وضع عنهم الصيام ونقلهم إلى البدل، وهي الكفارة. يقول جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان عاجزا عن الصيام عجزا كاملا فإنه ينتقل إلى البدل، وهو إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. وإذا انتقل إلى البدل فهو كمن صام ولله الحمد والمنة. ولذلك لا يجوز لمن عجز عن الصيام أن يصوم، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ثانيا، المريض مرضا طارئا يرجى برؤه وشفاؤه، فهذا أيضا يرخص له بالفطر في نهار رمضان. الله جل وعلا قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك من أصابه مرض في نهار رمضان أو في شهر رمضان رخص له بالفطر فيه ثم يقضي بعد شهر رمضان. وقد اختلف أهل العلم في المرض المرخص، منهم من أطلق كل مرض، ومنهم من قصره على المرض الذي يشق على الإنسان الصوم معه، أو أنه يحتاج إلى أدوية في نهار رمضان. ولذلك نجد بعض الصائمين ممن يبتلى بمرض من الأمراض يشق على نفسه ولا يفطر في هذا اليوم أو في بقية الشهر ظنًا منه أنه لا يجوز، والواقع بأن الله الذي شرع الصيام هو الذي رخص للمريض بالإفطار. الثالث، المسافر. المسافر مسافة يقصر فيها الصلاة، فإن له أن يترخص بالفطر في نهار رمضان، وذلك لقول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ. فالمسافر له أن يفطر في نهار رمضان ما دام أنه يسافر سفرًا يقصر فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر وأفطر، بل إنه حث على الفطر لمن كان يشق عليه الصيام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وجاء في الحديث الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنا الصائم ومنا المفطر، فما يجد الصائم على المفطر شيء، وما يجد المفطر على الصائم شيء. ولذلك العلة أيها المؤمنون هي مطلق السفر وليس المشقة كما يظن بعض الناس. ولذلك إذا سافرت سفرا مريحا في الطائرة مثلا وأحببت الفطر فلك ذلك ولله الحمد والمنة. ولذلك علة الإفطار في نهار رمضان هي السفر لا المشقة. واختلف العلماء في الأفضلية، فمنهم من ذهب إلى أفضلية الصوم، ومنهم من ذهب إلى أفضلية الفطر، ومنهم من ذهب إلى حال الصائم، فإن كان مما لا يشق عليه فالصوم في حقه أفضل، وإن كان مما يشق عليه قالوا الفطر في حقه أفضل. كذلك عباد الله، من الذين يفطرون في نهار رمضان وجوباً الحائض والنفساء، يجب عليهما أن يفطرا وأن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن صوم الحائض والنفساء قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك يجب على الأمهات على وجه التحديد أن يعلموا بناتهن هذا الأمر، لأن هناك من البنات من يصمن حياء ولا يعلمن حكم صوم الحائض، ولذلك صوم الحائض محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الحائض الصوم والصلاة وأمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة دفعا للمشقة. كذلك عباد الله، من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ما يتعلق باستعمال الأدوية لكثير من المرضى عافاهم الله وشفاهم، ما يتعلق بالأدوية، فإن أغلب الناس يستعملون بعض الأدوية لا سيما كبار السن أو من ابتلي ببعض الأمراض، فنقول بالنسبة لهذه الأدوية: ما كان فيه معنى الأكل والشرب أو التغذية فإنه يفطر، وأما ما ليس فيه معنى الأكل والشرب وليس هو غذاء فإنه لا يفطر. ولذلك يجوز لمريض السكري أن يأخذ إبرة الأنسولين في نهار رمضان، وكذلك يجوز لمريض القلب أن يأخذ الحبة التي يضعها تحت لسانه في نهار رمضان،
وكذلك يجوز لمن ابتلي بمرض مفاجئ أن يأخذ الإبر المسكنة أو المضادات الحيوية لمن ابتلي بمرض من الأمراض، سواء كان في العضل أو في الوريد، سواء كان في العضل أو الوريد. وأما من يعطى الأدوية عن طريق فمه أو أنفه فهذا يفطر ما دام أنه دخل إلى جوفه. وكذلك أيها المؤمنون، ما يتعلق ببعض الأمراض الصدرية أو ما يتعلق بالجيوب الأنفية، فإن هناك بعض الأدوية مثل بخاخ الربو أو بخاخ الأنف، هذه لا تفطر ولله الحمد والمنة، لأن نهايتها الرئتين أو نهايتها الجيوب الأنفية. وأقول هذا لأن كثيرا من المرضى يتحرجون ولا يستعملون هذه الأدوية ويدخلون في ضيق وحرج ومشقة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فما دام أن هذه الأدوية لا تتحول إلى سوائل تدخل إلى معدة الصائم، فإنه يجوز للصائم أن يستعملها ولله الحمد والمنة. كذلك عباد الله، من ذرعه القي فإنه لا يقضي، أما من تعمد القي فإنه يقضي، وذلك لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الصائمين من يبتلى بالتقيؤ بسبب الأكل المتأخر مثلا أو بسبب أعراض تمر عليه فيظن أن عليه القضاء وليس عليه القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القي فلا يقضي، ومعنى ذرعه يعني غلبه، كما يقال بالعامية غصب عنه مثلا، من ذرعه القي فلا يقضي، ومن استقى يعني طلب القي أو تعمده فعليه القضاء، من استقى فعليه القضاء. هذه بعض أحوال المرخص لهم بالفطر في نهار رمضان وجوبا أو ترخصا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يتقبل من الجميع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذه الشريعة شريعة يسر وسماحة ولله الحمد والمنة. ولذلك ينتشر عند كثير من الناس أن بعض الأمور التي يستعملها الناس تفطر الصائم، وهذا ليس عليه نص لا من كتاب الله ولا من سنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قطرة العين، سواء المرطبة أو قطرة الدواء أو الكحل في العين، هذه كلها لا تفطر. كذلك استعمال المراهم الجلدية حتى لو وجد الصائم طعمها في فمه، فإن هذه كلها لا تفطر ولله الحمد والمنة. وكذلك الامتناع عن الطيب وعن البخور، يعتقد بعض الناس بأنها تفطر، ولذلك يتجنبون استعمال العطر والطيب والبخور، والواقع بأن هذا لا يفطر أيضا ولله الحمد والمنة. والمقصود إخواني بارك الله فيكم بأن هناك أشياء ترسخت في أذهان كثير من الناس يتحرجون من استعمالها، والشارع الحكيم جعل الأصل فيها الحل والإباحة. كذلك بعض الناس يمسك عن الطعام قبل أذان الفجر بوقت طويل، وربما هو يحتاج إلى أدوية، أو قام من نومه ولم يتسحر، وهذا عنت ومشقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن الأكل والشرب إذا تبين طلوع الفجر، وكان أبو بكر الصديق له غلامان يرسلهما لينظر تبين الفجر، فلا يمسك عن الطعام والشراب حتى يتفق على أن الفجر قد بان وطلع. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يتفقه وأن يتعلم حتى لا يدخل في ضيق وحرج،
فهذه الشريعة قاعدتها العريضة أن المشقة تجلب التيسير، وكل من أفطر في رمضان وهو قادر على الصيام فيجب عليه القضاء، وذلك لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، أما العاجز عجزا كاملا فينتقل إلى الإطعام. ومن فضل الله تعالى ورحمته أن جعل القضاء موسعا، فأنت من شوال إلى شهر شعبان من العام القادم هذا كله زمان لقضاء ما أفطرته في شهر رمضان، لقضاء ما أفطرته في شهر رمضان. فالواجب ولله الحمد موسع ويتضيق في شهر شعبان من العام القادم. وأنبه أيضا إلى مسألة وهي ما يتعلق بالمرضع والحامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، وفي لفظ: وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. ولذلك الحامل والمرضع يصومان إلا إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. ونجد بعض أخواتنا وبناتنا يفطرن وليس هناك ثمة داعي إلا دعواهن أنهن حمل أو يرضعن، والمقصود الخوف. فإذا بان شيء من الأثر على الحامل أو على المرضع فإنها تخرج على أنها مريضة. أما إذا كانت قادرة على الصيام، وإذا كانت الحامل قادرة على الصيام ومستطيعة فتصوم، وكذلك المرضع، أما إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فيفطران ثم يقضيان بعد شهر رمضان. وعلى الناس أيضا أن يعلموا بأن من تعمد الفطر في نهار رمضان قاصدا الفطر فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي جاء فيه: ملكان فأخذاه، ومن جملة ما رأى من المعذبين أقواما قد علقوا بعراقيبهم وتسيل أشداقهم دما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم. والمعنى أنهم يبادرون إلى الفطر عامدين قاصدين، وهم يعلمون يقينا بأن الشمس لم تغرب بعد. إذا كان من تعمد الفطر قبل غروب الشمس فكيف بمن لا يصوم شهر رمضان؟ عافانا الله وإياكم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبه، ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ يا ربنا بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.